بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 33 بعد 200 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. وهذا هو الدرس على وجه الخصوص 57 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي. وكنا قد تدارسنا بالأمس علما مهما من العلوم التي يتكلم عنها المفسرون رحمهم الله تعالى، وكذلك البلاغيون رحمهم الله، عند هذا الأسلوب البديع المهم والذي جاء في القرآن كثيرا، ألا وهو أسلوب الالتفات. ومعنى الالتفات هو الانتقال، لأن الكلام إما أن يصدر من متكلم أو مخاطب أو غائب، فإذا أردنا الانتقال من واحد إلى آخر ستكون القسمة على 6، يعني متكلم إلى مخاطب، متكلم إلى غائب، هذان 2، أو متكلم أو مخاطب إلى متكلم، أو مخاطب إلى غائب، هذان 2، 4، أو غائب إلى متكلم، غائب إلى مخاطب، هذان 2، سيكون المجموع 6. وأحدها كما نبه عليه السيوطي هذا لم يأتي في القرآن، وهناك أمور ألحقت بهذا وفيها نوع من التكلف تحدثنا عنه بالأمس، وهو ما بني للمفعول، يعني اسم المفعول، وذكرنا أن فيه نوعا من التكلف. ووقف بنا الحديث عند الالتفات من الواحد إلى 2، ومن الواحد إلى الجمع، يعني أن يأتي الأسلوب في القرآن لمفرد واحد ثم ينتقل الأسلوب من الواحد إلى 2، أو ينتقل من الواحد إلى الجمع. هذا لا شك له لفتات وله تأملات وفوائد. كذلك من الاثنين إلى الواحد، ومن الاثنين إلى الجماعة، أو من الجماعة إلى الواحد، أو من الجماعة إلى الاثنين. هذا لا شك له لطائفه وله وقفاته. ولذلك العرب لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، وأعظم معجزاته هي إعجازه الأسلوبي، لأن كل نبي أعطي معجزة من جنس ما برع فيه قومه. فقوم موسى عليه السلام كانوا معروفين بالسحر والشعوذة، فغلبهم موسى بتلك الآيات التي أعطاه الله إياها، وفي مقدمتها تلك العصا التي انقلبت حية تلقف ما يصنعون وما يأفكون إلى آخره. عيسى عليه السلام بعث في قوم أهل طب وأهل معرفة، فأعطاه الله عز وجل من المعجزات أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، والعرب كانوا يتبارون ويتسابقون في الفصاحة والبلاغة، فجاء هذا القرآن المعجز، وأعظم إعجازه هو الإعجاز الأسلوبي. يدخل بعد ذلك ما يأتي من الإعجاز العلمي أو الإعجاز الغيبي وغير ذلك، وهذا ولا شك أيضا بشروطه وضوابطه التي ذكرها العلماء. فعلى كل حال نتدارس الآن ما بقي من أسلوب الالتفات، وهو الانتقال من الواحد إلى الاثنين إلى آخره، وهي 6 أحوال نتدارسها مع الأمثلة التي يذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ويقرب من الالتفات الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر وليس هو منه، لأنه ليس فيه انتقال من أحد الأساليب الثلاثة التي هي التكلم والخطاب والغيبة إلى آخره.
نعم، يعني هذا شيء وهذا شيء، يعني هو يقول الالتفات في الأصل كما قلنا التكلم والخطاب والغيبة، هذا شيء، لكن هناك قسم يلحقه بعض العلماء، هو ليس منه ولكن يلحق به، وهو أن الأسلوب يتغير. فهذا محل سؤال، محل توقف، لما تغير الأسلوب؟ لما كان أنت تراجع هذه الآيات، احنا سنذكر الآن أو سيذكر السيوطي عند كل نوع مثالا أو مثالين. أنت الآن أعانك الله إذا وأنت تقرأ القرآن تتوقف عند هذه الآيات وتراجع كلام المفسرين فيها. نعم، نأخذها الآن. قال مثاله
من خطاب الواحد إلى الاثنين.
نعم، شوف، واحد كان بداية الكلام لواحد وبعدين انتقل إلى اثنين. مثاله
قوله تعالى: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض.
نعم، هذا هو الكلام لموسى عليه السلام، وقومه زعموا أنه يعني يبعدهم أو يحرفهم عن عبادة آبائهم. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. لكما يعني لموسى وأخيه هارون. طيب قد يقول قائل: لما في الأول جاء الكلام لموسى عليه السلام ثم بعد ذلك لما جاء الكبرياء والسلطة نسب إليهما معا؟ هذا فيه فوائد ونكات. من ذلك أن الذي بدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وقام بالحجج ويعني إقامة الأدلة هو موسى عليه السلام، ولذلك جاء الخطاب له. لكن لما جاء إلى مسألة التمكين وأخذ الأرض والاستيلاء عليها نسب إليهما جميعا أنهما سيستوليان على ملك فرعون ويأخذان ما عنده إلى آخره. نعم، طيب، من الواحد إلى الجمع. قال: وإلى الجمع
قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.
نعم، هذا نعم محل سؤال واستفسار، ذكرناه يوم ما لما تدارسنا نداءات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. قلت إبان الحديث عن ذلك إن الله عز وجل أعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع قدره، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها أن الله عز وجل لم ينادي نبيه وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه باسمه العلم كما نودي بقية الأنبياء. ما في القرآن يا محمد، لا أبدا، لكن في القرآن يا نوح يا آدم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما نودي إلا بالوصف الشريف، وذلك في 18 موضعا. نودي بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، ونودي بيا أيها النبي في 13 موضعا، هذه كم صارت الآن؟ 15. ونودي بوصفين مشتقين من حالته عليه الصلاة والسلام تأنيسا وتلطفا به: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، هذه الآن 17. أما الموضع 18 فهو في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه 18 موضعا نودي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما درسناها تكلمنا قلنا إنها لها موضوعات، يعني جاءت يا أيها الرسول في مقام الرسالة وما يرتبط بها، يا أيها النبي جاء معظمها في أحواله الشخصية صلوات الله وسلامه عليه وفي أحوال بيته والحجرات الشريفة، هذه لها أيضا خصية. فمثلا في سورة الأحزاب 5 مواضع فيها: يا أيها النبي، يا أيها النبي. ومنها أيضا ما جاء في سورة الطلاق في مفتتحها وفي مفتتح سورة التحريم. فهنا يعني ولا نحب أن نعيد ما مضى، لكن تراجعه تجده يعني مثبتا في منارة الحرمين الشريفين كل هذا الكلام الذي تحدثنا فيه عنه. هنا في هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني جاء النداء لواحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك بالجمع. طيب لماذا؟ ما الله عز وجل ما قال يا أيها النبي إذا طلقت النساء مثلا في غير القرآن؟ قالوا لأن الطلاق لم يقع منه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام ما طلق نساء. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه وصعد إليه في المشروبة لما اعتزل نساءه قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، وإنما اعتزلهن صلى الله عليه وسلم شهرا إلى آخر الحديث وما فيه من الأحكام والمسائل. ولذلك هذا يعني من ضمن ما قيل. وقيل إن الخطاب له خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم. المهم انظر يا رعاك الله، شوف الخطاب جاء لمفرد ثم جاء بعد ذلك الجمع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. نعم، الآن انتهينا من المفرد. طيب الآن ننتقل إلى الاثنين.
قال: ومثاله من الاثنين إلى الواحد قوله تعالى: فمن ربكما يا موسى.
شوف كف في كلام فرعون قال فمن ربكما، شوف اثنين جاء بضمير المثنى، ثم جاء الكلام بعد ذلك للمفرد يا موسى، لأنه كان الحديث هو كله مع موسى عليه السلام. شوف الانتقال من الاثنين إلى الواحد. طيب نعم، قال ويعني وإلى الجمع، يعني من الاثنين إلى الجمع. نعم،
وإلى الجمع قال قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا.
نعم، كل هذا جاء بالتثنية، كل هذا جاء بالمثنى، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بعد ذلك جاء الضمير بالجمع. نعم،
واجعلوا بيوتكم قبلة.
نعم، واجعلوا بيوتكم. شوف يعني انظر يا رعاك الله كيف الكلام كان بالمثنى ثم انتقل إلى الجمع. طيب لماذا كان بالجمع؟ قالوا لأن هذا الحكم وهذه الشريعة التي جاء به موسى عليه السلام ليست له ولأخي فقط، بل لبني إسرائيل، من آمن بالله معهم من بني إسرائيل يخاطبون: واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. قال أهل العلم، ويدخل في هذا أيضا، وهذا فيه ملمح عجيب في سورة الحجرات، إن رغبت أن تسجل مثالا آخر، وهو من الاثنين إلى الجمع. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. شوف يعني هنا انتقال يعني مثنى إلى جمع إلى مثنى. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه روعي لما جاء القتل وما القتال، ما يمكن ينفع يقال اقتلتا يعني هذه فئة وهذه فئة، لا، هو خلاص الآن بيان لحال التحام القتال، والقتال لا يكون إلا من طائفتين، إلا من فئتين. ولكن لما جاء الصلح ما قال الله عز وجل فأصلحوا بينهم، لا، فأصلحوا بينهما، يعني هنا جماعتان من المؤمنين اقتتلوا. فهنا قد يكون هذولا معهم الحق، قد يكون هذولا معهم الحق والآخرون بغاة، وقد يكون إلى آخره. المهم انظر يا رعاك الله، لما جاء الكلام عن الصلح جعلوا على طائفتين، لما جاء الكلام عن القتال، لأن القتال لا يكون إلا بمجموعة بأناس، قال تبارك وتعالى اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم، ترى يعني أنا أيها الإخوة يعني أذكر يعني فائدة مثلا واحدة أو نكتة بلاغية واحدة، ولا لو ترجع إلى كتب التفسير تجد يعني شيئا كثيرا. وهذا الظن بك أخي المسلم، أخي القارئ للقرآن، المحب لكلام الله، أنك تعيش مع القرآن. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إني لأقوم الليلة بآية من كتاب الله يحار فيها عقلي، يعني يقول والله إني يعني أقلب النظر في هذه الآية وأقرأ وأتأمل، يقول أجلس ليلة كاملة كلها في آية واحدة من كتاب الله. أنت يا أخي حق عليك أن تجعل جزءا من وقتك مع التفسير ومع النظر في كلام الله سبحانه وتعالى. وما أكثر والأسف ما تمر علينا الساعات الآن، أوقات تضيع وبعضنا لم يفتش ولم يفتح كتابا من كتب التفسير. والله هذا نقص أيها الإخوة. أنا ما جالس الآن أقارن القرآن بغيره من الدنيا، أجي أقول لك أن وقتك يضيع في التسكع والذهاب والجلوس مع الأصحاب أين القرآن؟ لا والله، مقام كلام الله أرفع وأجل من أني أجي يعني أقارنه بأمور الدنيا ومشاغلها. لا والله. على كل حال، كلما أحببت القرآن أحبك الله، وكلما عشت مع القرآن نعمت وسعدت. فأنا كما قلت، أنا لا أذكر إلا فائدة أو فائدة، لكن تراجع كتب التفسير. وهذا هو الظن بك أخي المسلم. نعم. وأيضا أختنا الفاضلة التي تتابع معنا الدرس، المرأة أيضا عندها وقت والله الحمد في بيتها، إذا قامت بحق الزوج وحق الأولاد عندها ساعات كثيرة والله الحمد، بدلا من الذهاب والإياب والتسكع لا، تجعل وقتا لكلام الله قراءة وتدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله المستعان. نسأل الله أن يردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. طيب يلا نأخذ الآن الجمع، الجمع إلى المفرد، الجمع إلى المثنى. يلا نسمع.
قال: ومثاله من الجمع إلى الواحد: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
ما أجملها، لا إله إلا وأقيموا الصلاة، ثم يعني جاء الخطاب بالمفرد واحد، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. طيب وإلى الاثنين،
وإلى الاثنين
يعني من الجمع إلى الاثنين. نعم.
قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم.
نعم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يعني هذا يعني يصلح لهذا وهذا، يعني يعني من الجمع إلى الاثنين. يا معشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هو هذا المثال يعني الأولى أنه يكون من جمع إلى جمع، لأنه يا معشر الجن والإنس هذا يعني قد يصلح من الاثنين إلى الجمع، لكن من الجمع إلى التثنية يعني غير واضح. لكن الأوضح منه قال إلى قوله، يعني لو نظرنا إلى هذه الآية لوحدها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى قوله، صحيح يمكن أن يكون هذا من الجمع إلى قوله: فبأي
آلاء ربكما تكذبان.
نعم، هنا يكون المثال صحيحا، أن الآية الأولى جاء فيها الضمير جمعا الجن والإنس إن استطعتم، وبعدين في الآية التي بعدها فبأي آلاء ربكما مثنى، يعني جاء جمع في آية كاملة ثم في الآية التي بعدها جاء بالتثنية. نعم. قال: وقد سبق في المجاز، هذا عد يعني نتجاوزه لأننا والله الحمد على عقيدة أهل السنة والجماعة لا نرى المجاز في القرآن الكريم، بل هو مرفوض غير صحيح، ولما مر علينا في هذا الكتاب تجاوزناه، يعني وقلنا أن هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد سماه ابن القيم رحمه الله الطاغوت الأكبر لما جاء في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال من ضمن ما اتكأوا عليه المجاز. فأول الصفات قالوا إن استوى بمعنى استولى، وتأول الوجه ويبقى وجه ربك بأنه الثواب، وتأول اليدين بأنهما النعمة أو القدرة، وكل هذا ولا شك باطل مردود. وللشيخ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان له رسالة المنع بالقول بالمجاز، وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة في بعض الطبعات ملحقة بكتاب أضواء البيان، ملحقة بكتاب أضواء البيان. طيب نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى كتاب بلوغ المرام. قبل أن نقرأ أيها الإخوة، أنا كنت أو كان قد أعلن لكم أنه غدا ليس فيه درس. نعم، كان عندي ارتباط، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن ذهب هذا الموعد وتيسر والله الحمد إقامة الدرس غدا كما هو المعتاد، لأن الدرس هو السبت والأحد والاثنين. لكنني ما أحببت أن أربطكم معي، فأعلن أنه السبت والأحد. فلما تيسر ولله الحمد إقامة الدرس غدا إن شاء الله تعالى، بلغت الإخوة في شؤون التدريس بالمسجد النبوي ليكون هناك استعداد وترتيب، ولذلك إن شاء الله سنجتمع غدا على موعدنا الثابت بإذن الله. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وأنا ولله الحمد أتحدث عن نفسي، أنا أول المستفيدين من هذا الدرس، ولا أقولها والله تواضعا باردا كما يقول بعض الناس أن هذا من التواضع البارد، لا والله أقولها حقا، أنا المستفيد، أقرأ ونعيد ونحضر ونراجع كلام مشايخنا رحمهم الله، قرأنا عليهم بلوغ المرام وشرح بين أيدينا سواء من سماحة شيخنا بن باز أو غيره من أهل العلم. الحمد لله الإنسان يستفيد ويراجع، وهذا من فضل الله. وقد قيل لأبي عبد الله البخاري: يا أبا عبد الله، أنى لك هذا العلم؟ يعني من وين جاءك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. يعني العلم أيها الإخوة ما يزكو ولا ينمو ولا يثبت إلا بالمذاكرة والمدارسة، يعني في مثل هالمجالس العلمية، في رحاب بيوت الله عز وجل، في لقاءات علمية، في ندوات، في محاضرات، الواحد يستفيد أيضا، قراءات خاصة مع بعض الزملاء أيضا، هذا فيه خير كثير. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. الآن نبدأ أيها الإخوة كتابا جديدا، وهو كتاب الحدود. لما انتهى الحافظ بن حجر من كتاب الجنايات، الآن نبدأ على بركة الله بكتاب الحدود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحدود، باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الحدود، والعلماء يذكرونه سواء من المحدثين أو الفقهاء، وأيضا المفسرون يتكلمون عند الآيات التي فيها الحدود ويبينون الأحكام، حتى ولو لم يذكر فيها الحد. فمثلا لما جاءوا عند آيات قوم لوط تحدثوا عن حد اللواط، وإن لم يكن يرد فيها يعني حكم يعني أو ذكر حد اللواط في شريعتنا، ولكنهم يقفون عند هذه الآيات ويستنبطون الأحكام منها. وانظر يا رعاك الله ما ذكره شيخ المالكية الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عند آيات اللواط التي جاء الحديث فيها عن قوم لوط، سواء في الأعراف أو سواء في سورة هود أو في غيرها من القرآن الكريم. فهنا قال رحمه الله تعالى: الحدود، كتاب الحدود. الحد في اللغة هو ما يحول بين الشيئين، الحد في اللغة هو ما يحول بين الشيئين، واصطلاحا يطلق على معاني. المقصود هنا قالوا هي العقوبات المقدرة في الشرع، العقوبات المقدرة في الشرع، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد القتل إلى آخره. فهذه تسمى أيها الإخوة حدودا، تسمى حدودا، يعني هي عقوبات مقدرة في الشرع. كلمة حدود أيها الإخوة من باب الفائدة، هذه من الكلمات التي لها وجوه في القرآن الكريم، وهذا ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، مثل كتاب مقاتل في الوجوه والنظائر، كتاب الدامغاني، كتاب ابن الجوزي، لهم كتب. ما معناه؟ يعني أن ترد الكلمة ولها عدة معاني، مثل هنا الآن هذه بمعنى العقوبات المقدرة، وتأتي كلمة حدود بمعنى الذنوب والمعاصي، كقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود هنا ليس المقصود العقوبات المقدرة، لا، المقصود بها هنا يعني الذنوب والمعاصي. وتأتي أيضا بمعنى الطاعات والفرائض والواجبات، كقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هنا أيها الإخوة، في ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث بروايتيه عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني، وهو أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله، وفي بعض الروايات أنشدك بالله، إلا قضيت لي بكتاب الله. المقصود بكتاب الله يعني بحكم الله عز وجل، لأن كما سيأتينا إن شاء الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفي مثلا غير موجود في القرآن، أن الرجم غير موجود في القرآن، إلا ما سيأتينا إن شاء الله في حديث عمر رضي الله عنه. فقال الآخر وهو أفقه منه، وهذا من باب الأدب، ترك الكلام للإنسان الذي يعرف يتكلم. وهكذا الإنسان إذا جاء مثلا في قضية عند القاضي أو مثلا عند عالم من العلماء، إذا كان ما يحسن طرح السؤال أو طلب الاستفتاء يتكلم من هو يعني يعرف يتكلم ويحسن الخطاب والأدب. فالمهم ترك المجال لهذا، قال فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستبع كلامه، قال إن ابني كان عسيفا، عسيفا يعني أجيرا، على عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فهذا يدل أيها الإخوة على خطورة يعني التسامح في يعني إدخال الأجراء والعمال على البيوت. الإنسان ما يقول والله هذا سائق ما يعني ما عند الشيء أو كذا، أو هذا عامل أو هذا مسكين، لا، ما دام هذا ذكر وهذه أنثى، ما في واحد يعني أنت تضحك على نفسك أو تكذب نفسك. الله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى، تورد رجلا على امرأة أي كان الرجل شاب كبير في السن، رجل حر عبد أي شخص، وهذه امرأة سواء كانت بكر أو كانت ثيبا يعني ذات زوج، هذا يعني لا فرق بين هذا وهذا، على الإنسان أن يحذر. المهم أنه كان يشتغل عندهم عسيفا يعني أجيرا، فزنى بامرأته يعني زنى بامرأة صاحب الحلال، صاحب العمل، صاحب البيت. علم الأب يعني أبو هذا العسيف الأجير، قال وإني أخبرت أن على ابني الرجم، وهذا ولا شك فتوى خاطئة، ويمكن أنه كما قال بعض الشراح سمعها من بعض الأعراب الذين كانوا معه أن ابنه يرجم، مع أن ابنه غير محصن، يعني الواضح الآن من الحديث أن ابنه شاب لم يتزوج من قبل، أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني قال أنه دفع يعني صاحب المرأة إلى زوجها دفع له مئة شاة ووليدة يعني وأمة، المهم يخلص ولده من الرجم الذي أفتي به عليه، دفع مئة شاة ودفع معها أيضا أمة يعني وليدة. قال فسألت أهل العلم، وهذا هو الواجب على الإنسان أن يسأل العلماء، أن يسأل المتخصصين من أهل العلم في أي مسألة. ومع ذلك جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. نعم، وهذا هو الحق، لأن ابنه غير محصن، هو شاب عسيف لم يتزوج إلى الآن. فقالوا إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. لماذا؟ لأنها متزوجة، لأنها الآن محصنة، وهناك فرق بين المحصن وغير المحصن. المحصن كما سبق بينا تعريفه هو الرجل أو المرأة إذا تزوج ودخل بامرأته، أو المرأة تزوجت ودخل بها زوجها، خلاص هنا الآن تعتبر محصنة. إذا قلنا دخل بها يعني جاء معها زوجها، والرجل هذا أيضا جاء مع زوجته. طيب، في كلام لبعض أهل العلم، وهذا كان يذهب إليه عمر رضي الله عنه، أنه لا يشترط أنه جامع. قال إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب، خلاص يعتبر أنه محصن، لأن هذه الأمور صعبة. يعني كيف أنه يثبت أنه جامع زوجته فيعد من أهل الإحصان أنه محصن؟ والمرأة أيضا كيف يثبت أن زوجها، أنها هي تزوجت ودخل بها زوجها وجامعها فتسجل من ضمن المحصنات؟ هذا فيه إشكال. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد تم، خلاص يعني يعتبر محصنا. فعلى كل حال هذه المسائل والترجيح فيها، نسأل الله أن يعين القضاة، هم الذين يتولون هذا. لكن نحن نقول المحصن هو من تزوج ودخل بأهله، أو بعبارة أدق جامع أهله على القول الآخر. فعلى كل حال أن قيل لهذا الرجل وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهنا يقسم عليه الصلاة والسلام وهو غير حانث، وهو ليس بكاذب ولا داعي أصلا لهذه اليمين، ولكن هذا كما قال العلماء من باب التأكيد والتثبيت لهذا الرجل، لأن الأمر خطير وفيه أحكام ومسائل، وهو صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لأقضين بينكما بكتاب الله، المراد هنا أيها الإخوة كما قال الشراح يعني بحكم الله، لأن القرآن ليس فيه يعني النفي اللي هو تغريب عام، وليس فيه أيضا الرجم إلا كما كان فيما يتلى من قبل فنسخ لفظا وبقي حكما كما سيأتي إن شاء الله. ماذا حكم صلى الله عليه وسلم؟ أولا قال عليه الصلاة والسلام الوليدة والغنم رد عليك، خذها استرجعها، هذه لا علاقة لها بهذا الموضوع. فأخذ الآن سيأخذ الغنم وسيأخذ الوليدة فهي رد عليه. قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. نعم، هذا حكمه صلى الله عليه وسلم في حق غير المحصن الذي لم يتزوج، جلد 100، وهذا جاء في القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا بد أن يحضره جماعة، من المفسرين من قال يكفي 3، ومنهم من قال 2 أقل الجمع، لكن الصحيح أنه لا بد يحضرهم جماعة، يحضر الجلد جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم زاد هنا، وحكمه صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، على إني أوتيت القرآن ومثله معه، فقال صلى الله عليه وسلم وتغريب عام، يعني يغرب، يعني يسفر، يخرج من بلده. قال العلماء ما السر في هذا الأمر؟ قالوا فيه علل أولا، أو فيه حكم. أولا لعله يبتعد عن مجالس السوء وعن مواطن الشر في مجتمعه وفي بلده، فلعله إذا سافر تتغير الأمور، ويعني ينتقل إلى جو آخر وإلى مجتمع سليم فيستقيم. هذا قول، أو هذه حكمة. الحكمة الثانية قيل إن في هذا عذابا له، فكون الإنسان يرحل من بلده هذا عذاب. ولذلك الآن وصمة عار، لما يقال فلان مشرد، فلان مطرود من بلده، نسأل الله لا يبتلينا بذلك، سنحمد الله أنه مستقر في بلده، آمن مطمئن مستقر، هذه من نعمة الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الاستقرار في البلدان هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان يرحل من بلده هذا فيه عقوبة وفيه يعني عذاب نفسي إلى آخره. الحكمة الثالثة قالوا إن في التغريب أيضا زجرا لمن تسول له نفسه، يعني هذا الآن يعني وقع وسيصدر فيه الحكم الشرعي. طيب غيره من غير المحصنين لو أراد أن يزني أو كذا، تذكر أنه سيجلد وسيشهد عذابه طائفة من المؤمنين وأنه سيرحل وسيغرب عن بلده، لا شك أن هذا مما سيمنعه ويردعه. نعم، الآن نعود إلى هذه الأزمنة المعاصرة، ما في شك الآن ما عاد فيه لا تغريب ولا ترحيل، هناك دول الآن وهناك جوازات سفر وهناك حدود إلى آخر يعني. فيعني الآن أهل العلم وقد عمل هذا أيضا به بعض الصحابة أنه يسجن، وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال أسجنه عندي. فالآن نعم يسجن سنة. طيب المرأة إذا زنت وهي غير محصنة، نقول نعم تجلد 100 جلدة وتغرب، يرحل معها وليها، يذهب معها وليها، والآن ما عاد فيه لا تغريب ولا كذا، وإنما تسجن سنة، تسجن سنة ثم بعد ذلك تخرج من السجن. ثم قال صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس، أحد الصحابة قال له اذهب إلى امرأة هذا إن اعترفت فارجمها، لأن هنا الآن ما في الشهود، والزنا كما سيأتينا ثبوته بثلاثة أمور، إما الاعتراف وهذا هو الكثير، هذا هو الكثير بل هو الغالب، لا يعرف الحالة الثانية وهي وهي الشهود إلا أندر النادر، لا نقول لا يوجد، لكن كما قال بعض أهل العلم عشت حياتي ولا أعرف أن يعني اجتمع 4 بالشهادة أنهم رأوا الميل في المكحلة، يعني أن فلان زنى بهذه المرأة، لكن الغالب وهو الكثير جدا أنه بالاعتراف. الحالة الثانية بالشهود، أن يشهد 4 أنهم رأوا رجلا على امرأة الميل في المكحلة ويدخلون واحدا واحدا على القاضي، لو اختلفت الشهادة يجلدون حد القذف، يجلدون حد لأنهم الآن قذفوا ما عندهم الأم، لم يتفق. الحالة الثالثة الحبل وهو الحمل، فلو أنها حملت من غير زوج ولا من سيد، يعني لا هي بحرة من زوج ولا هي بأمه من سيدها، فلا هذا ولا هذا، فإنه يعد علامة أنها زانية، إلا في حالة واحدة لو أنها كما سيأتينا قالت والله أنا اغتصبت اختطفت من عند البيت أو في الشارع وفعل بي وكذا، هذا ينظر فيه، إذا كانت صادقة فلا يقام عليها الحد، والشكوى لله، يعني هذا الحمل الآن جاء بغير طريق شرعي ولا يجوز أن تحذفه أو ترميه أو تجهضه، يبقى وينسب إليها والله المستعان. لكن على كل حال، لكن إذا كانت كاذبة أو يعرف أنها عليها كذا وكذا ويمكن أن لا تكون صادقة، هذا عاد ينظر القاضي، قد يقام عليها الحد ولا ينظر في كلامها. لكن إذن أيها الإخوة، نحن في باب الزنا، في حد الزنا لا يقام إلا بهذه الأمور الثلاثة، واحد من هذه الأمور الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت فارجمها. الاعتراف هنا سيأتينا أنه لابد أن يكون 4 مرات، وهذا هو الراجح، جاء في بعض الروايات قال 3، وجاء في بعض الرواية أنها 4 مرات كما في حديث ماعز رضي الله عنه. هنا في هذه القصة 1 مرة. طيب ما قال عليه الصلاة والسلام 4 مرات؟ قالوا لعل هذا الحديث مجمل وتفسره الأحاديث الأخرى، أو لعل الراوي اقتصر على هذه الجملة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال كرر عليها 4 مرات، أنت متأكدة، أنت كذا، 4 مرات، إذا ما اعترفت خلاص والحمد لله لا يقام عليها الحد، ولو قال ذلك الرجل إني زنيت بها. لنفترض أن رجلا ابتلى امرأة وقال يا ناس أنا زنيت بفلانة بنت فلان، هنا نقول له إما بينة وإما حد في ظهرك، أنت الآن قاذف. لما نأتي إلى المرأة نقول هل هو صحيح كلامه؟ لو قالت لا والله ما هو صحيح، والرجل يعني دائما يتربص أو كذا، كلامه باطل، يقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف، أو وقد يقام عليه أيضا حد الزنا إذا اعترف وشهد ويعني اعترف 4 مرات، فإنه يقام عليه هذا الحد كما سيأتينا. أما هذه المرأة إذا نفت وقالت لا أنا لم أفعل معه ولم يقع ذلك مني، فإنه لا يقام عليها الحد، لا يقام عليها الحد إلا بأربعة، أنت بثلاثة، إما أن تعترف، إما أن يشهد عليها أربعة شهود، وإما الحمل. وإما الحمل، هذا هو العلامة في هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر، البكر بالبكر جلد مئة، والنفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم.
أيضا يعني من ضمن الفوائد التي يعني يجب التنبيه عليها، أن لولي الأمر أن يوكل غيره في النظر في الشهادات وفي الاعترافات، وأيضا يقيم الحد. النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، وقد طلب من أنيس رضي الله عنه أمرين. الأمر الأول يعني ينظر هل هي تعترف ولا لا، إذا وكل له مسألة النظر في الحكم الشرعي. الأمر الثاني وكله أيضا في إقامة الحد، قال: نعم إن اعترفت فارجمها، لأنها الآن محصنة ذات زوج، فمعناه أنه صحيح هو وحده لن يرجم، لكن هو سيتولى عملية الرجم، يعني تكتف، تربط، يعني يزوى بعضها على بعض وترمى بالحجارة حتى تموت. فلكن يعني كما قال العلماء، إنه لولي الأمر أن يوكل من يراه يعني صالحا في هذا الأمر، أولا في مسألة يعني النظر في القضية وإصدار الحكم الشرعي، الأمر الثاني إقامة الحد. إقامة الحد، نعم، لو صنع هذا ولي الأمر ويعني فعله، نعم، فتوكيله في هذا صحيح، توكيله في هذا صحيح. الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني. وهذا من باب التشويق ولفت الانتباه، قد جعل الله لهن سبيلا. ما هذا؟ هذا له ارتباط بآية سورة النساء. هذا كان في أول الأمر أيها الإخوة، إذا فعلت المرأة الفاحشة، قال تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان في أول الأمر، الله عز وجل قال حتى يتوفى، يعني تمسك في البيت، واللذان يأتيانها منكم فاجلدوهما، إلى آخر الآية، يعني كانوا يضربون بالجريد وبالنعال هذا الرجل ولا يرجم يعني حتى الموت، وليس هناك عدد أيضا، لكن بالنسبة للمرأة تحبس في البيت، تحبس في البيت حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. الله عز وجل جعل لهن سبيلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، يعني أبان الله لنا المخرج والطريق. هنا هذه الآية اختلف، هل هي منسوخة بهذا الحديث، يعني هذه الآية تعد منسوخة أم لا؟ على قولين، بعض أهل العلم يقول نعم هي منسوخة بهذا الحديث، القول الثاني أن الآية ليست بمنسوخة، وهذا هو القول الصحيح، لأننا أيها الإخوة ما نقول بالنسخ إلا بشروطه. وهنا الله عز وجل يعني ذكر لنا بابا أو طريقا قد يفتح في المستقبل، قال الله عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا، معنى أن فيه احتمال في المستقبل يكون لها طريق مخلص. ولذلك الراجح عند أهل العلم أن آية النساء ليست منسوخة، وأنها عمل بها إن كان وقع شيء من ذلك في أول الأمر، ثم بعد ذلك جعل الله سبيلا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبيل هنا، فقال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. وهذا هو الصحيح، نعم، البكر غير المحصن جلد مئة ونفي تغريب سنة. طيب هل هذا الحديث له مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر، طيب لو أن بكرا زنى بمحصنة، أو أن محصنا زنى ببكر، هل نقول لا ما يطبق الحكم إلا لما يكون الزاني والزانية بكرين؟ لا، هذا غير صحيح. يعني هذا اللفظ أيها الإخوة لا مفهوم له كما قال العلماء، لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان الأغلب، أن الشاب غير المحصن، الشاب ما يروح يزني بوحدة كبيرة في السن متزوجة ولها عيال. نعم قد يقع، أنا ما نقول ما يقع، لكن الغالب أنه يزني ببنت مثل مستواه، يعني بنت لم تتزوج غرر بها أو خلا بها أو إلى آخره، هذا هو الغالب، ولكن لا يمنع إقامة الحكم فيما لو زنى ببنت أو بامرأة قصدي متزوجة عندها عيال، قد يزني بامرأة كبيرة في السن، ممكن أن يكون هذا، فهل هذا يمنع من إقامة الحكم عليه؟ لا. إذن أيها الإخوة، وكذلك الفتاة، قد يأتي رجل كبير في السن متزوج ثم يأتي ويزني بفتاة غير محصنة، فتاة شابة بكر، فهل نقول ما يقام عليها الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر؟ لا، هذا الحديث أيها الإخوة، هذا اللفظ لا مفهوم له، قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التغليب، من باب الأغلب وذكر الواقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب، وكذلك هذا اللفظ أيضا، هذا على باب الأغلب، أن الرجل اللي متزوج الغالب ما يزني إلا بوحدة متزوجة، ما يأتي يزني ببنت بكر، ما يعني هذا ليس بالغالب، الغالب أنه يزني بامرأة مثله متزوجة تفتح له الباب ويحصل ما يحصل من الحرام. فلو حصل بينهما، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 والرجم، رواه مسلم. هنا هذه الكلمة جلد 100 والرجم محل توقف ونظر عند أهل العلم، الجمهور رحمهم الله تعالى على أن المحصن المتزوج الذي دخل بامرأته والمرأة المتزوجة التي دخل بها زوجها لو زنيا فإنه يكتفى بالرجم فقط ولا داعي للجلد، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم ماعزا والغامدية والجهنية ورجم اليهوديين اللذين زنيا، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد ثم رجم، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن الحديث هذا في أول الأمر فهو منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. هناك مذهب آخر لعلي رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم أنه كان يجمع بين الجلد والرجم، فكان يقول أجلده بكتاب الله وأرجمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إن آية النور لم يرد فيها تفصيل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهو يقول أنا أجلد بكتاب الله ثم أرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك ورجم الغامدية والجهنية واليهوديين، فكان يقول أجمع بينهما. لكن على كل حال ما ذهب إليه رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من أهل العلم رحمهم الله مذهب مرجوح، والراجح هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجمع بين يعني هاتين عقوبتين وإنما اكتفى بذلك. وعلي رضي الله عنه جاء عنه قالوا إنه جلد شراحة، امرأة زنت جلدها قالوا يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال رضي الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال رأي له، ولعله يعني من اجتهاده كما قال بعض أهل العلم، وقد تبعه على ذلك جماعة من أهل العلم، ولكن الصحيح أن حديث عبادة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن نأخذ قصة ماعز رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
الله أكبر، ما أجمل كلمة من المسلمين، يعني ما يعني يثبت له الإسلام والإيمان. نعم، هو الإنسان لو زنى، لو سرق، لو قتل، الحمد لله يبقى معه الإيمان ويبقى معه الإسلام. نعم، هو يعني ارتكب كبيرة لكنها لا تخرجه من الدين، كما هو مذهب الخوارج كفر الناس بالذنوب. لا، الحمد لله، قال وهو من المسلمين. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين، أهل فقه، أهل علم، أهل عقيدة، توحيد، يعرفون العقيدة والتوحيد، بل هم الأئمة في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
صلى الله إليكم. قال: وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه قصة في الصحيحين وفي غيرهما، ولها عدة ألفاظ وروايات، ومنها أنه اعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أحد ثبوت حد الزنا، أن يعترف الإنسان، أن يأتي ويعترف. وإن كان الأولى ولا شك هو الستر، أن من ستر على نفسه ستره الله، والحمد لله مضى من إنسان زل ووقع في الحرام يعني يستر نفسه، هذا هو الأولى وهذا هو الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ما استقبله ولا تقبله في كلامه، وسيأتي لنا أنه تثبت بعدة أمور كثيرة كلها من أجل أنه عليه الصلاة والسلام ما يريد هذا الأمر ويريد الإعراض عنه. ولذلك يأتي بعض الناس الآن يسأل: ده أنا زنيت، أنا سافرت، ويعني تيسر، ما نقول تيسر، لكن فتح له باب شر ففعل الفاحشة، أو هنا أيضا أو في أي مكان وفي أي زمان، والله المستعان. فنحن نقول لهذا: أستر على نفسك، ولا داعي أن تتكلم بهذا، وتب، من تاب تاب الله عليه. لكن المصيبة أيضا أن بعض الناس قد يتكلم بهذا في المجالس: أنا في يوم كذا والله يستر علينا، يقول الله يستر علينا، ثم يتكلم في المجالس: لما كنت شاب يعني فعلت وتركت. نسأل الله السلامة له، مثل هذا يسكت ويتوب ولا لداعي يتكلم أمام الناس، هذا لا يجوز. فنحن نقول أيضا لمن فعل الفاحشة: تب إلى الله، من تاب تاب الله عليه. الله قال في حق الكفار وهو الكفر: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، تب إلى الله عز وجل. لكن إذا عاد أصر، لأن التوبة تجب ما قبلها، لكن لو رأى هذا الزاني أنه يعني يريد الحد، فهذا يعني كما يقولون كفارتان. لو أنه اقتصر على التوبة فهي كفارة بإذن الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: وقد كان مشركا جاء مسلما، من ضمن جمل الحديث قال: وأن التوبة تجب ما قبلها، تمحو وتزيل ما قبلها. لكن لو أراد كفارة ثانية وهي إقامة الحد عليه، فالحمد لله اجتمع له كفارتان: التوبة وإقامة الحد عليه، مع أن التوبة كافية بإذن الله عز وجل. ماعز رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت. لا شك أنه ما جاء يعني هكذا، جاهد نفسه ووجد أن هذا ألما، أن هذا ألم في نفسه وتردد فيه، فجاء خلاص ما يستطيع أن يتحمل هذا من نفسه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت. هذا اعتراف. وقد قال أهل العلم هذا محل إجماع من العلماء، إذا جاء صاحب الفاحشة ويعترف بنفسه 4 مرات خلاص يقام عليه الحد، هذا محل إجماع من أهل العلم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب، أن ولي الأمر المسؤول يعرض، يعني يحاول ما يكون كذا، يعني قدر ما يستطيع. فثنى عليه 4 مرات، كلما أعرض عنه يعيد 4 مرات، جاء في بعض الروايات 3، ولذلك قال بعض أهل العلم يكفي 3 في الاعتراف، والراجح والأحوط أنها 4 مرات. قال: فلما شهد على نفسي 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من باب التثبت. انظروا يا رعاكم الله، الحدود في الشريعة الإسلامية ما هي لعب، يعني أو أنه يتسرع فيها، هناك خطوات ومسائل كثيرة حتى يقام عليه الحد. قال عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ قال: لا. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقرب منه يشم فاه، يشم يمكن أنه يعني شارب خمر، يمكن دخل عليهم المسجد وهو فيه أثر خمر، وأن الرجل يتكلم يعني كلاما غير صحيح، فأرسل من يشم فاه فلم يجدوا، لعل يوجد منه ريح الخمر، فلم يجدوا منه ريح خمر. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وجاء في رواية أنه لما أتى ماعز قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت، يعني تغامزت أنت مع هذه المرأة، أو نظرت، يعني كل هذا محاولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعد بهذا الرجل عن هذا الأمر، أو يكون له طريق ومخلص. قال: لا يا رسول الله، فأقيم عليه الحد. وقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله له؟ قال: نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه، هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له، هذا ليس من عنده وإنما من عند الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا رعاك الله، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتهم. فاللهم ارضى عن ماعز وعن بقية الصحابة. شوف الصدق مع الله عز وجل، هذا الذنب تلكأ في نفسه وأخذ وأعطى، ولو أنه ستر نفسه وهذا هو الحق لستر الله عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل: من التي زنيت بها؟ أخبرنا عنها. لا، خلص اعترف، اعترف، يوقف عند هذا الحد، ما يسأل أين المرأة، لأنه زنى لا شك، يزني رجل بامرأة، لا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل. كذلك الحاكم أو القاضي ما يسأل، يقول: أين المرأة، نادوها أو نحكم عليها وننظر؟ لا، خلاص تترك. هذا جاء واعترف، والأولى أنه كان يعني يعرض وأن يستر نفسه، لكنه كما حصل له هذا الخير رضي الله عنه، قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتهم. فاللهم ارضى عنه. سيأتينا إن شاء الله في قصة الغامدية أو الجهنية: لقد تابت توبة لو قسمت في 70 بيتا من بيوت المدينة لوسعتهم. فاللهم ارضى عنهم أجمعين. فعلى كل حال، هذا إذا كان بالاعتراف هذا محل إجماع ولا نقاش في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله،
يمكن نقرأ الحديث ولا الوقت لعله لا يسعفنا. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معذرة، هنا مسألة ثانية. طيب لو قبض على إنسان زاني وقال: أنا أتوب إلى الله. لا، خلاص، ما دام قبض عليه وشهد عليه 4 شهود أن الميل في المكحلة، خلاص يقام عليه الحد، والتوبة بينه وبين الله، التوبة بينه وبين الله، ولا تسقط عنه الحد. طيب نتوقف عند هذا ونقرأ حديث عمر وما بعده غدا إن شاء الله تعالى.
الله.